إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففرغنا يوم الجمعة الماضي من امتحان الإخوة والأخوات في سورة البقرة، وكان هناك تدقيق شديد بالنسبة للحفظ وبالنسبة للتجويد، لأن كما تعلمون محصل يعني هذه الاختبارات إلى نهاية سورة التوبة إن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله يعني إيه متوسط لجميع هذه الاختبارات، وترتيب للإخوة والأخوات إن شاء الله ستتوزع بإذن الله جوائز يعني قيمة، باعتبارنا أننا بذلك نكون قد أنجزنا الثلث الأول من القرآن الكريم بإذن الله. فبالنسبة للنتيجة، للأسف الإخوة غلبوا الأخوات بفارق كبير هذه المرة، وكان اللجنة لجنة الإخوة مكونة من ثلاثة من المشايخ المتخنين، وكان كل واحد يعطي درجة بنفسه ثم يعني يستخرج المتوسط، فلذلك لا تعجبوا إذا كان الرقم مئوي يعني مثلا واحد جاب 97.33 من 100% مثلا، نتيجة أن متوسط الثلاث درجات ثم تحصل على ثلاثة. فبالنسبة لترتيب الإخوة، الأخ الأول أخ محمود السيد 99.32 من 100% ده الأول. الثاني الأخ عبد الحميد محمد 98.66 من 100. الأخ الثالث الأخ عبد الله كامل 98.33 من 100%. الرابع الأخ محمد عبد المتعال 98.16 من 100%. الخامس الأخ إبراهيم محمود 97.33 من 100%. الخامس مكرر الأخ محمد 97.33 من 100%. الأخ السابع لا طبعا مش الثالث، السابع حسين محي الدين، فين انت حسين؟ انت اسمك حسين، حسين محي الدين مش حسين يعني زعلان مثلا، حسين محي الدين جبت 96.66 من 100%. سابع الأخ الثامن دياب حسن دياب 96.33 من 100%. تاسع أشرف محمد سعد 95.32 من 100%. العاشر مصطفى جمال غريب 94.66 من 100%. حادي عشر الأخ محمد فؤاد 92%. الثاني عشر الأخ حسن عبد الله 91.66 من 100%. الأخوات هو حضرة الامتحان يعني شيخة فاضلة طبعا من الرائدات في تحفيظ الأخوات وتعليمهن للتجويد، فطبعا هي بطبيعة الأمر كانت تكون هي الأولى، هي المتقدمة على الأخوات في الامتحان، ولكن باعتبار أنها شيخة والأخوات طبعا دون ذلك فحتى يكون هناك نوع من التفاقم فلن نعدها في اعداد المتسابقين، لانها طبعا شيخة متفوقة جدا في هذا المجال، فنرحب بها طبعا في الامتحانات، لكن هو بالنسبة للدرجات وكده هي طبعا طالعة الاولى على الاخوات، لكن احنا بنتعامل مع الاخوات طالبات العلم وليس الشيخات. فالاخت الثانية بعد الشيخة الفاضلة الأخت هاء عبد العال 90%. دي بقى هنتجاوز نقول هي الاولى بقى, لان طبعا الشيخ متفوق عليهم كلهم, فطبعا مش هنذكر كثيرا يعني. فهذه الاولى الاخت الثانيه نون محمد شعيب 88%, الاخت الثالثه اه عطيه 84%, الاخت الرابعه زاي مصعب 75%, الخامسه راء عبد الرحيم 72%, الخامسه السادسه سين ابراهيم 71%, السادس مقدر سين حسين 71%, الثامنه ميم العقاد 50%, التاسعه نون اسماعيل 50%, ونكتفي بهذا القدر يعني. فده نتيجه الامتحان الاول في سوره البقره. لكن عموما الحمد لله الاخوه والاخوات كنا على درجه عاليه من الجديه والحفظ والله الحمد. لكن احنا الأمينة وصلنا للمشايخ والشيخات ان يتشددنا ويتشددوا في الاختبار, فهذا هو السبب ان الدرجات تحت كل مره, خاصه بالنسبه للاخوات يعني. نتمنى لهم حظا احسن طبعا المره القادمه باذن الله تعالى. الاسبوع القادم نراجع النصف الاول من سوره التوبه, وهو نهايه الربع الذي نقف عنده الليله ان شاء الله تعالى. فالاسبوع القادم نراجع من تفسير الجلالين كالعاده, ونوزع ان شاء الله تعالى الاسئله. الاسبوع الذي يليه يكون الاختبار في النصف الاول من سوره التوبه هنا, وسننظر في نظام المراجعه حتى الان, هل هنعمله بنفس الطريقه سوره كامله تراجع, ولا نبدا ننزل يعني نخفض المعدل بحيث نخلي مع كل امتحان حزب مثلا حيث يسرع الاخوه المراجعه, لان تخلف عدد من الاخوه اللي تريه للاسف من المفروض اللي هو بيحوظه معنا في الامتحانات التحريريه. فسنحاول ايضا ان نوجد مخرجا للاخوه الذين تخلفوا كي لا يعني يقصروا في موضوع المراجعه, لان اهم شيء طبعا المراجعه كما تعلمون. انتهينا في تفسير سوره التوبه الى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لما توعد تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك, وضرب له من الامثال ما فيه اعظم مزدجر, اتبعه بهذا الامر الجزم, فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا, خفافا وثقالا اعربها حالان من ضمير المخاطبين من الواقع, اي على اي حال كنتم. انفروا على اي حال, خفافا في النفور لنشاطكم لهذا النفور, وثقالا عنه لمشقته عليكم. او انفروا خفافا وثقالا, خفافا يعني لقلة عيالكم واذيالكم, او ثقالا لكثرتها, او خفافا من استحاء السلاح وثقالا منه, او خفافا وثقالا يعني ركبانا ومساء, او خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا او مهازيل وسنانا. واللفظ الكريم يعم ذلك كله, والمراد انفروا حال سهولة النفر وحال صعوبته. انفروا خفافا وثقالا. وقد روي عن سلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قط, ويستشهدون بهذه الآية. فريق من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة, وأنها تفرض فرضا عينيا على كل مسلم, ولم تعذر أحدا في التخلف عن الجهاد, ولذلك كانوا لا يتخلفون أبدا عن غزوة من الغزوات. ولما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سورة براءة حتى أتى هذه الآية, حتى أتى على هذه الآية, فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا, جهزوني يا بني, مع أنه كان شيخا كبيرا, قال: جهزوني يا بني, بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة. فقال بنوه: يرحمك الله, قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات, ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات, ومع عمر حتى مات, فنحن نغزو عنك. فقال: ما سمع الله عذر أحد, لأن الله قال خفافا وثقالا, فسمعت جميع المسلمين. فقال لهم لأبنائه ما سمع الله عذر أحد، يعني ما استجاب الله عذر أحد. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ويقول فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما واحدا. وقال أبو راشد الحراني وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بخلف، وقد فطن عنها يريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك، فقال أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وعن حجاج بن زيد قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، يعني رآه على راحلته مع أنه كان شيخا كبيرا. طبعا سقوط الحاجب على العينين هذه تكون في حالات الشيخوخة المتأخرة جدا يعني. يقول فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك، قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبتليه، وإنما يبتلي الله من عباده من سكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. فرحم الله تلك الأنفس الزكية وحياها من بواسل باعت أرواحها في مرضاة ربها وإعلاء كلمته، وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. طبعا الحديث ذو شجون في هذا الموضع بالذات، ولولا أننا نلتزم بالاجتهاد في الاختصار حتى ننجز القدر المطلوب إنجازه لأفضنا في الحقيقة بتفصيل الكلام ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان حتى الإنسان أو الناس من قبل الثورة أن تحلم حل حتى في المنام أن نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن. ليس فقط أن نكون عن الجهاد والاستسلام والتفاضل أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين، وإنما أيضا غسيل مخ الناس حتى صار قضية الجهاد هذه قرينة لرمي الناس بالتطرف والعنف والإرهاب إلى آخر هذه يعني المسميات. روى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن بعض الملوك عاهد كفارا على ألا يحدثوا أسيرا، عاهد كفار أن لا يحدثوا أسيرا من أسر المسلمين، فذكر رجل من المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق فنادته امرأة إني أسيرة من وراء هذا البيت، طرحت هذه المرأة وقالت له إني أسيرة، فأبلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به لما عاد إلى الأليف واستطعمه عنده وتجاهل غير الحديث، ففي أثناء الكلام انتهى الخبر إلى هذه المرأة المعذبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من ثوره ومتى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى عن الموضع رحمه الله تعالى وحرر هذه الأسيرة. ومعروف مواقف المسلمين، لا أقول في الصدر الأول ولكن أقول حتى إلى عهد قريب، وضع الدولة العثمانية رغم أنها كانت في حالة ضعف شديد كان لها من الهيبة والصولة والجولة، ما هو معلوم حتى كان المندوب العثماني إذا نزل في إحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجراس الكنائس احتراما له وفي نفس الوقت خوفا من أن يغضبوه إذا سمع صوت الأجراس فيؤدبهم. وقرأت في كتاب تاريخ الدولة العالية لمحمد فريد يعني أحد الخطابات مندوب من أحد الدول الأوروبية يعني ذهب للخليفة العثماني وطلب منه طلبا معين أن يحمي بلاده أو يعني يحسن إليهم أو شيء من هذا، يعني مقدمة الرد السلطاني أو الدار العالي كما كانوا يسمونه على هذا المندوب الأوروبي كأن دولة المجر أو بريطانيا ما أذكر، عبارة عن مقدمة طويلة من يعني أن الجواب يأتيه من الغازي ابن الغازي ابن سبيل المجد ومش عارف كذا، كلها مجد وتفخيم واستعلاء على هذا الكاتب. وفي النهاية جملة قصيرة بعدما مدح الخليفة بهذه المدائح الطويلة جدا انتهت بقوله فقد رأى يعني جلالة السلطان المعظم أن ينظر إلى طلبكم بعين الشفقة واستجاب يعني لهذا الطلب وأنعم عليكم بإيه من تلبيته. هذا موجود في تاريخ الدولة العليا قرأته من زمن ما أذكر النقط المفضل بالضبط. فالشاهد يعني بعد هذا العز انظر كيف حوله تركيا التي هي يعني كانت مركز خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد ويعني شر على مزاوريها من البلاد الإسلامية. المهم أن واقعنا في الحقيقة مؤلم يعني إلى حد بعيد، فدعونا نتحسر على يعني هذا الواقع تماما كما تحسر القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله تعالى حين قال: ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاس ديارنا وأثر خيرتنا وتوسط بنا بنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي والمولى عليه نصح الحاكم والرعية: هذا عدو الله قد حصل في الحرك والسبكة. يعني هو أراد أن يشجع الوالي والرعية فقال لهم أي فرصة أحسن من هذه الفرصة؟ الأعداء المجرمين داخل ديارك في الشبكة. وكما نبهت بالأمس أن الإمام القاضي أبو بكر العربي رجل أديب على أرقى مستوى من الأدب، تنظر إلى كيف تناوله حتى في هذه القضايا في أسلوبه العهد البليغ. يقول: فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، الوجار هو ذخر الضبع، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى المفيدة بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رغب تبارك وتعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ما قال انفروا خفافا وثقالا، قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أين وفي اسم الإشارة ذلكم إشارة إلى المثير والجهاد في معنى البعد للإذان بأن هذا يعني منزلته رفيعة ببعد منزلته في الشرف، والمراد بكونه خيرا أنه خير في نفسه أو خير من الدعاء والتمتع بالأموال. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إما خير في نفسه أو إنها يعني بديل صيغة إيه أفعل تفضيل، إنها أفضل يعني من الدعاء والتمتع بالأموال. نعم. ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين ووجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معددا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا، مبينا لدناءة هممهم في هذا الخطب، وقال عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا الذي تدعوهم إليه عرضا قريبا أي نفعا سهل المأخذ، وسفرا قاصدا سفرا وسطا ليس هذا السفر البعيد إلى تبوك، وسفرا قاصدا أي وسطا لاتبعوك لا لأجلك لكن لموافقة أهوائهم، ولكن بعدت عليهم الشقة أو الشقة قرئ بالضم وبالكسر، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الناحية التي نذبوا إليها، وسميت الناحية التي يقصدها المسافر الشقة للمشقة التي تلحقه في الوصول إليها. الناحية التي يقصدها المسافر طبعا غالب السفر تكون بعيدة، ولذلك هذه الناحية التي تقصدها تسمى الشقة، مأخوذة من إيه؟ من المشقة التي تلحقه في الوصول إليها. أينا. وقرئ بعيدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون بالله، إما أن بالله متعلقة بكلمة سيحلفون، سيحلفون بالله أو سيحلفون قائلين بالله. واضح؟ يعني كأنه من جملة كلامهم، يعني سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعدل، يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني إلى تلك الغزوة. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، لأن المنافق دائما يعني من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يتخذ الأيمان جنة وقاية يحتمي وراءها. أي نعم. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، بقوله سبحانه وتعالى يهلكون أنفسهم، أي بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العجز. والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم بالفعل كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين عقلوا بعللهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالصعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، أي لمنع إيمانهم به من مخالفته مع القدرة، لأنهم يؤمنون بالله فالإيمان يمنعهم من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج مع وجود القدرة. فالمؤمن إذا وجد في قلب الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله يزجر عن التخلف مع القدرة. واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن إيمانه باليوم الآخر يمنعه من ترك استبدال الثواب والحياة الأبدية إذا أمروا بعرض من الدنيا قريب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة، يضحون بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيبذلونها في سبيله. والله عليم بالمتقين، أي فيعطيه من الأجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأتقياء وعبة لهم بأجل للثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في فرق الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته، وهم المنافقون. ولذا قال تعالى وارتابت قلوبهم، يعني فيما تدعوهم إليه رسخ فيها الريب والشك. فهم في ريبهم يترددون، أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب لبشارة العصر دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسلم وتعهده لحسن المفاوضة ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب، وهذا من غاية التلطف والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه لو جابها خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربما ذهبت نفسه من شفقة من هذا العتاب. لو قال له لما أذنت لهم لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم فزعا وجزعا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى به ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم طمأنه أولا، فقال عفى الله عنك، يعني ما سيأتي من العتاب معفو عنك فلا تجزع، تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لجانبه عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنه ثم عاتبه بعد ذلك. لما أذنت له؟ كي يطمئنه أولا كي لا يدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفى الله عنه فبشره أولا بالعفو دون أن يعني يأتي بما يوهم العتاب. أي نعم. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا النقص، بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. وهذه الآية من المواضع التي يتحدث فيها أو يتكلم فيها المصنفون في القصائد النبوية، والتي يعني يتحدثون فيها عما اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القصائد في القرآن وفي السنة. هذه من قصائد القرآن الكريم، وفيها بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. عفى الله عنه، هذه افتتاح الكلام. يعني بعض المفسرين قالوا ان عفى الله عنك افتتاح الكلام، كما تقول اصلحك الله واعزك، وقال الداودي انها تكرمه. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد امر بنفسه، قال: عفى الله عنك، الا حرمه تعوذ بعفوك ان ابعدا، الم تر عبدا عدا ثوره ومولا عفا ورشيدا هدى، أخلني أخالك من لم يزل يقيك ويفرق عنك الردى، وما السهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب غير صحيح. فهذه من المواضع التي زل فيها الزمخشري بل ضم وغنى كلامه على أن العفو لا يكون إلا عن ذنب، هذا غير صحيح. فالواجب تفسير كلمة أو عبارة العفو في كل مقام بما يناسبه. قال الشهاب: وهو يستعمل حيث لا ذنب، عبارة عفى الله عنك لا تعني وقوع ذنب، كما تقول لمن تعظمه: عفى الله عنك ما صنعت في أمري. هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له عفى الله عنك، فلا يستلزم لك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب، وإنما هذه تكون في المخاطرات. وفي الحديث: عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. وقال ويقول المحقق: لم أقف على هذا الحديث. وقال السخاوندي: هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود من هذا السياق تعليم الأمة كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ربه عز وجل يخاطبه هذه المخاطبة ويتلطف به هذا التلطف، فعلينا أيضا أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بطولة العتاب. وقال القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المخطط، وهذا كتاب حقيقة من الكتب الأساسية، يعني ما يليق أبدا بطالب علم أن تماما كما أن طالب علم لا يليق به أنه ما يقرأ رياض الصالحين والأمثال النووية وزاد المعاد. كتاب الشفا هذا من الكتب الأساسية، الشفا في التعريف بحقوق المخطط طبعا كلام من الكتب طبيعي جدا طالب العلم لابد أن يمر عليها، ولا يبني أبدا أن يمر عمره دون أن يطلع على هذه المجموعة من الكتب. يعني يقول القاضي عياض: وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله له فيعد معصية، يعني هذا لا يعد معصية. لماذا؟ لأنها تكون معصية متى؟ تكون معصية إذا تقدمت فيما مضى نهي خالفه النبي عليه السلام بذلك. فكونه هذا الفعل لم يتقدمه نهي فيبعد أن يكون يعني معصية، والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك. يعني حتى القول بأنها معاتبة، العلماء قالوا الأهالي ليست معاتبة. قال مصطويه: وقد حاكاه الله من ذلك، بل ما كان مخيرا في أمرين. قال: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه وحي. فمدام لم ينزل وحي ينهى عن الإذن لهؤلاء المنافقين، فهو يعني بالخيار في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال تعالى: فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم. فأيدوا بهذه الآية القولة بأنه لا عتاب، حتى العتاب غير مقصود في هذه الآية. كيف ولم يتقدم واحد ينهاه؟ ثم أيضا الله سبحانه خيره فقال: فأذن
لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنشاطهم، فلأنهم يستخرون وراء ابن النبي عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى بيّن للنبي أنهم أضمروا شرا وهم عزموا بالكان على التخلف، فلو لم تأذن لهم لاقتبحوا وظهر هذا لأنهم سواء لأنك لو يعني في الحالتين سواء أذنت لهم أن لم تأذن لهم لكانوا يخرجون، قد عقدوا قلوبهم على التخلفين. نعم. يقول فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله لكم عن صدقة الخير والرقيق ولم تجب عليهم قط، يعني لم يلزمهم ذلك. وهذا حديث رواه ابن ماجه. ونحوه للقتيري قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب. طبعا هذا تعريض من الزمخشري لأنه الذي قال هذه العبارة. قال ومعنى عفا الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. وقد عد ما وقع في الكساف هنا من قبيح سقطاته من عورات الكساف الزمخشري في هذه الآية، أنه عبر هذا التعبير الذي رفضه العلماء حينما قال إن العفو لا يكون إلا عن ذنب، لا يكون إلا عن ذنب. وللعلامة أبو السعود مناقشة معه في ذلك أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله ولقد أخطأ وأتى الأدب وبئس ما فعل فيما قال وكتب. من زعم أن الكلام جناية عن الجناية وأن معناه أخطأ وبئس ما فعل، هب أنه كناية، أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتوصيف في الخطاب والتكفير في العتاب؟ يعني حتى لو كانت جناية ألا تلاحظ التلطف هنا في هذا؟ فكيف يعبر هذا التعبير القبيح يعني الذي لا يلف حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب أن العفو مستلزم لكونه من القبيح واستتباع اللائمة، من القبح واستتباع اللائمة، بحيث يصح هذه المرتبة من المجافهة بالسوء. أو يتوب إنشاء الاستخباح بكلمة بئتنا، هو في التفسير قال بئتنا، يتوب السماء هذه العبارة المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منها، لأن بئت يتعجب فيها بالذم يعني. فيعني أين هو بقوله يعني بئت ما فعلت من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الخطاب. ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين، بل كان فيه فساد وقبال حسب ما نطق به قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقد كرهه الله سبحانه وتعالى، يعني خروجهم أيضا كان مبغوضا لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير، هذا التعبير تعبير آثر ذي أثير يعني أول كل شيء، كان يبدو من الأول ويصطلحون من أول كل شيء. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير ويصطلحوا على رؤوس الأشهاد، ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء، ولا تسنى لهم الابتهاج فيما بينهم لأنهم غروه صلى الله عليه وسلم وأرضوه بالأكاذيب، على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان، بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. أيضا قال القفاجي وحاول بعضهم توجيه كلام الكساف لأن مراده أن الأصل فيه ذلك، حاولوا كفاه من الخطأ الذي ارتكبه الزمخشري. قالوا إن هو يقصد إن الأصل في استعمال هذا التعبير عفى الله عنك، الأصل فيه أنه يكون في إيه؟ فيما يكون في جناية، فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه، وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه. قال رحمه الله ولو اتقى هو والموجه موضع التهم كان أولى وأحرى. استدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما بسطه الرازي. وقال السيوطي في الإفليس استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب والإبعاد. وقيل نفى الفعل نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى لا يستأذنك يفيد نفي الاستمرار أيضا، يعني معناها ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنك، لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر إيه؟ معناها ليس هذا من شأن المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر وهذا الأدب يجب أن يكتفى مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا. يعني أدب الإنسان يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا إلى آخره، واضح هذا بأن إيه؟ هذا شأن المؤمنين أن لا يقع منهم هذا الشأن، فهو نفي هذا الأمر يكون في المستقبل، واضح الذي يفيد هذا الصيغة تفيد الاستمرار. فهذا الأدب ينبغي أن يعني يتحراه ويكتفيه المؤمن مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما. يعني ليس من الأدب ولا من المروءة أن تقول للضيف أنت اتغديت ولا لا مثلا، لكن تحضر الطعام، هذا هو الكرم وهذه المروءة الإسلامية، أن يحضر له الطعام ما دام يملك الطعام يقدم، لأن طبعا ممكن أن يحرج ويقول لك لا مثلا، لكن إيه الأصل أن الإنسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله الإخوة في منطقة مرسى مطروح هذه كلها، لأنهم طبعا يعني يعظمون هذه الأشياء ودفعوا عليها وتربوا عليها، ترى هذه المسالك وضع طبيعي جدا عندهم، وربما لو حصل تقصير في هذا بيبقى فيها محكمة وعقوبة أشياء من هذه. فيعني هذه أخلاق الإسلام، وذلك لما نراجع يعني أخلاق الخليل إبراهيم عليه السلام ما قال لهذا الوفد الذي أتاه، يعني هل أحضر لكم طعاما أو مستجد إلى طعام أو شيء من هذا، لا، الإنسان المفروض من أدب الأخوة أن لا يحوز أخاه أن يطلب منه شيء. يعني إذا انتظرت حتى يطلب منك أخوك الإعانة على معروف أو على شيء يحتاجه، فطبعا درجة الأخوة الحقيقية بقى في اللامسة الأخوة اللي هي الكلام أنه أصلا من التقصير أن يحوز أخاه إلى أن يطلب منه، المفروض أنه يتوخى ويتحرى حاجة أخيه فيسجد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يزجى له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما، فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكبر. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة بمرء منهم، يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد بأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الجليلة والآداب الجليلة، فقال تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعز سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ راغ اختفى وما أظهر له أنه يستعد، راغ إلى أهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه. يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون أمامهم مثلا بالمحل أحضر كذا وكذا أمام الضيوف مثلا واحد، ولا يظهر أنه راح يعد طعام، لا، راغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني فراغ إلى أهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعروا به، والمهتم بأمر ضيفه لمرء منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، إن معجب وفي الطريق ولقت السرينه كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا. هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة، هو كأنك تستأذنه هل أضيفك أم لا. الكرام يعني يعرض من الطعام ثم إذا شاء أكل وإن شاء امتنع عن الطعام لكن لا يستأذن الضيف. فهذا من الأداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوي المروءة وأولو القوة. وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة الدين التساؤل عن المبادرة إليه. يعني إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شأنهم لعلو كعبهم في الإيمان وشرفهم وعلو هممهم لا يمكن أن يقع منهم أبدا استئذان في الخروج عن الجهاد. لا يمكن أن يستأذنوا، لا يستأذنوا أبدا، هذا ليس من شأن المؤمنين. لا يستأذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أي نعم. فأشد من ذلك مش فقط الاستئذان كما فعل من التقول، أشد من ذلك أيضا التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والمناداة. يعني حضهم الرسول عليه السلام وناداه وكلفهم ثم بعد ذلك اعتذروا واستأذنوا في الخروج. وأسوأ أحوال المتثاقل وقد دعي الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق نعوذ بالله من التعرض لتخاطبه. ثم بين تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستأذنين بأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة ولذلك خذلهم. هم في الحقيقة ما أرادوا الخروج، فقال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يعني قوة من مال وسلاح وذات ونحو ذلك، ولكن كره الله بعاثهم أي نهوضهم للخروج فثبطهم كتلهم وضعف رغبتهم وقيل فعودوا مع القاعدين يعني مع النساء والصبيان. دل قوله تعالى لأعدوا له عدة على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد، فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك. يعني إذا كان مثلا إذا أخرج في سبيل الله تصرف أيضا في ماذا؟ في العدة من السلاح وغيره. وهذا جلي فيما يستقى به من العدة والسلاح كالسلاح. فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والطبول ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد. يعني دخول السلاح دخول جلي، أما هذا الأشياء فالظاهر أنه أيضا يدخل. وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويكون ذلك كلذات الحرير حالة الحرب، وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى الشرف. إن هذه الآية الكريمة أيضا ولكن كره الله بعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أن الإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد. إذا علم من شخص أنه مخبط مخذل أو يخرج لأجل الإضرار مثلا يتجسس على المسلمين فهذا الإمام أن يمنعه من الخروج فله نفي الجاسوس والمرجس والمخذل. أين وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين تمثيل لإلقاء قيل إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم. يعني نزل خلق داعية القعود فيهم منزلة الأمر والقول الصالح تقول تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال موتوا يعني إيه؟ أماتهم ثم أحياهم. أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، أو هو حكاية قول بعضهم لبعض، أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود. فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين يعني كان يعني لو قيل مثلا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا، او كان يمكن ان يقول وقيل كونوا مع القاعدين، لكن قال اقعدوا مع القاعدين. قال الزمخشري فان قلت ما معنى قوله مع القاعدين قلت هو ذم لهم وتعديل والحاق بالنساء والصبيان والذمات الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا وصف لهم بدناءة وخفة الهمة أن يرضوا بأن يكونوا إيه؟ مع النساء والصبيان وهؤلاء الخوالف. قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسنة، من تنبيهات الزمخشري الحسنة. ونزيده بقصا فنقول: لو قيل اقعدوا مقتصرا عليه لم يفد سوى أمرهم بالقعود، وكذلك لو قال كونوا مع القاعدين يبقى الفائدة اللي خدناها ليه أمر لهم أيضا بالقعود. لو قال اقعدوا فقط أو كونوا مع القاعدين كلاهما تشير الأمر بالقعود وحد. ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد، لكن نقول اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين رضيتم لأنفسكم أن تندرجوا في إيه؟ في وسط النساء والصبيان، استويتم بالنساء والصبيان والمرضى الزمنة، أمراضهم مزمنة مسلولين أو عندهم يعني أي أعراض. أيضا ولعن الله فرعون، لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله: لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأجعلنك مسجونا لمثل هذه النكتة من البلاغة، لأجعلنك من المسجونين، يعني الجن الذين تعرف حالهم وما يعانونه من كذا وكذا، بغير هذا خلاف، يعني هذه الفائدة لتظهر لو قال لأسجننك أو لأجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني لأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد، أوضعوا أسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. قال الشهاب: الإيضاع إسراع سير الإبل، يقال وضعت الناقة تضع إلى أسرع وأوضعتها أنا، والمراد هنا وأوضعوا خلالكم أسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم. بماذا؟ بالنمائم، جمع نميمة، بالنمائم من شرور النميمة والإفساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا: وأوضعوا خلالكم، يعني المراد الإسراع بالنمائم، لأن الراكب أسرع من أوضعوا أن يركبون الإبل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيعوا النميمة والإفساد. فقيل: المفعول مقدر وهو النمائم، ولا أوضعوا خلالكم يعني النمائم. فتبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها، وأثبت لها الإيضاع، ففيه تخيلية تعارض يعني تخيلية ومكنية، وقيل إنه استعارة شرعية شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب، ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل. ولا أوضعوا خلالكم، جمع خلل وهوردة، السوء من الغرب معنى إيه؟ فأوضعوا إيه؟ لكم يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم ما تفتنون بإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم، وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم، وإن كانوا لا يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة، وهم يريدون التخذيل والفتنة، فيؤدي إلى وقوع سر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: أي فيكم عيون وفيكم سماعون لهم، معنى آخر غير هذا الذي ذكرناه، سماعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها إن قالت، وهذا لا يبقى له اقتصاد بخروجهم معهم، لأن هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين، يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وفيه شمول من الفريقين القاعدين والسماعين. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة، يعني هذا مجرد وهذا ديدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلب الشر بتشتيت كملك وتفريق صحك عنك من قبل غزوة تبوك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انطرق بعضهم أحد عام المسلمين ليوتهم، وقلبوا كالأمور، قلبوا لك الأمور، يعني دبروا لك الحيل والمكائد دوروا الآراء في إبطال أمرك. قال الشهاب: المراد من الأمور المكايد فتقلبها جاز عن تدبيرها، أو الأرض فتقلبها تفتيشها وإزالتها. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وهو تأييدك ونصرك وظفرك، وظهر أمر الله أي على دينه، وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير: لما قدم النبي الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن خوف واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد أقبل. فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كما أهلهم الإسلام وأهلهم جاءهم. ثم يقول تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي، ذلي في القعود، ولا تفتني أي لا توقعني في الفتن. روي عن مجاهد وابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة، وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده: هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر، يعني في جهاد الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، عافني من ذلك، إذني ألا أذهب، ولا يعني إيه ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله فقبض ظهره وسلم وقال: قد أذنت لك. قال الشهاب: يعني أنه يخشى العتق لهن أو مواقعتهن من غير حل. وبنات الأصفر الروم كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجوه، منها أنهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. قال الجد قيس هذا من إخلاص بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض يشرب من رأى ابنه. آية في الفتنة فقط، أي في عينها ونفسها، يعني هم يخافون أن يذهبوا للجهاد لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة، والذي فعلوه هو نفس الفتنة، هو عين الفتنة. وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال، أطيق باختصاص اسم الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، لا في شيء مغاير لها، فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصا منها. يعني هذا القعود وهذا التخلف ليس مهربا من الفتنة وليس مخلصا من الفتنة، وإنما هو عين الفتنة التي يزعمون أنهم يريدون أن يهربوا منها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة، والقعود بالمبني على الإبارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل محافظة على لفظ من. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف، ألا في الفتنة، قدمها سقطوا، لم يقل سقطوا في الفتنة، قال ألا في الفتنة، ألا للتنبيه، ثم في تصدير الظرف فتأييدهم بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة، تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفتحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم القيامة، فلا محيد لهم عنها ولا مهرب، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم، فقال سبحانه وتعالى: إن تكحرهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة يعني فتح وظفر وغنيمة، تتؤهم سوءهم لفرط يسيئهم ذلك بشدة عداوتهم. وإن تصبك مصيبة يعني نوع من الشدة، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن اختطنا، قد أخذنا يعني بالحزم قعود من قبله، يعني من قبل إصابة المصيبة، فيتبذحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم، حامدين لآرائهم. كنا أذكياء وكنا نحسن التفكير حينما حزمنا أمرنا ونخرج إلى الجهاد. ويلوا أي عن إسماعيلهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم، وهم فرحون أي برأيهم وبما أصابهم، يعني وهم فرحون برأيهم وبما أصابكم وبما. ثم أرسل تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه لتركهم، فالسبب الذي سروا به وفحوا من أجله يعني سبب باطل لا يستوجب ذلك. أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، زاد بالإيه بالقدر في موضعه، لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائل والذنوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية القوية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا، سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك المصيبة، نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخر من أنواع العبودية، وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونحمده في الضراء كما نحمده في السراء. فهذا الأمر لم يتؤنى بالحقيقة، ولكننا نرضى بقضاء الله عز وجل، كيف والله سبحانه وتعالى لم يكتبها علينا ليضرنا بها، إذ هو مولانا. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي هو مولانا الذي يتولى أمورنا ويوقع الأمور على وفق مصلحتنا الدينية والأخروية، فكيف نساء بما يبتلين به من المصائب والأقدار، والله سبحانه وتعالى يكتبها علينا ليضرنا بها، إذ هو مولانا، هو مولانا يعني يتولى أمورنا، فإنما كتبها علينا لوقانا للصبر عليها والرضا بها، فيعطينا من الأجر ما هو خير منها، وعلى الله فليتوكلون، أي لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره، وعلى الله يعني وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، وكم أكلت هاتين الآيتان من قلوب أعداء الدين، لأنهم يعني يمعنون في إغاظة المسلمين وفي كيد المسلمين، ثم إذا المسلمين يعني يظهرون عدم المبالاة في هذا الكيد بهذه الآيتين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، على ما تشمتون، على ما تفرحون، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا، ويكتب لنا ليوفقنا إلى الصبر، ثم هو مولانا. يعني وهذا هو المعنى، كلمة هو مولانا تفيد هذا التفكير الذي قلناه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله يريد من الخير حتى فيما هو الشر، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لأنه هو مولانا، هو مولانا جاء تعليل لهذا التفكير، فكان مولانا لنا أمرنا ومولانا الذي ينصرنا. واضح، والله سبحانه قال في أوليائه من عاد لي وليا فقد برزته بالحرب إلى آخر الحديث المعروف، إذا كان هؤلاء أولياء فهو مولاهم الذي يتولاهم، فلا يمكن أن يكتب لهم شيئا يريد بهم يعني بسببه الشر، وإنما يريد بهم إيه الخير حتى لو كان في ظاهره خلاف ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا الذي يتولى أمورنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، ليست حسنة لكنها الحسنى، الحسنى الأفضل والأخير، وهما النصر والشهادة. إذا كان الإنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر ويصدق الرسول عليه السلام ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن، فهي فعلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، وهذا أقصى ما كما ذكرنا يغيظ أعداء الدين، لأن هذه الآية كم دوخت من الأمم وكم أزالت من الملك. لماذا؟ لأن هذا هو الخلاصة في الكلام، اقصى ما يضرك به الاعداء هو ماذا؟ ان يقتلوك. فالقتل في حقك ان كان في سبيل الدين فهو شهاده وليس سقوطا ولكنه ارتفاع الى الف الدوس الاعلى. والوعد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الشهاده كما كانت في اخر الصوره يعني وعد عظيم. كل مؤمن عنده يقين يعني لا يظن على نفسه بان هذا اعظم امنيه فلله ينال في سبيل الله عز وجل. فهذه جعلت لأمة المسلمين خصيصة لا تدانيها فيها أمة من الأمم وبالذات أحفاد القردة والخنازير، لأن اليهود لعنهم الله أخوف ما يخافون من أمثال هذه الآية الكريمة، ولذلك عبروا كثيرا عن أنهم لا يخافون إلا من المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد أنه لو قتل اليهودي أو قتله اليهودي سيدخل الجنة في الحالتين، وهو المعنى الذي تجسده هذه الآية. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما إحدى حسنين إحدى وإما الشهادة. أما نحن ونحن نتربص بكم أي إحدى السوءين من العواقب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو من أيدينا. ففي التفسير نقول هكذا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، فنزيد من عندنا في التفسير إيه؟ النص أو الشهادة. ونحن نتربص بكم احدى السوءين من العواقب، ونحن نتربص بكم احدى السوءين من العواقب، اما ان يصيبكم الله بعذاب من عنده يعني كما اصاب من قبلكم من الامم، او بعذاب بايدينا وهو القتل على الكفر، ان نقتل بايدينا وتموتون على الكفر. فتربصوا يعني تربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون، تربصوا بنا وانتظروا، لأن سنعمل إحدى حسنين النصر أو الشهادة. فتربصوا بنا ونحن أيضا متربصون بكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا أنتم ونحن أيضا سننتظر. فتربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون منتظرون ما هو عاقبتكم. فلا بد أن يلقى كل منا ما يتربصه لا يتجاوزه، فلا تشاهدون إلا ما يقرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا أو كرها، هذان مصدران وقع موقع الفاعل يعني فطائعين أو كارهين، طائعين يعني من قبل أنفسكم أو كارهين مخافة القتل. لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله إنكم كنتم قوما فاسقين أي عاتين متمردين. قال الزمخشري فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم، أمرهم أولا بالإنفاق فقال قل أنفقوا ثم قال لن يتقبل منكم، قال قلت هو أمر في معنى الخبر، أنفقوا طوعا أو كرها، هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أمر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها، هذا هو بالضبط معنى الآية. فكلمة أنفقوا مقصود بها أنفقتم يعني أنفقوا إنشاء، لكن تفسيرها خبر. واضح؟ قل أنفقوا مقصود بها إيه؟ أنفقتم، لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي: لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها، لا فائدة. نعم. ونحن قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه قول كثيري عزة أيضا أتيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، يعني لا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. فإن قل متى يجوز هذا، إذن أكثر يقول متى يجوز في هذا التعبير أو السياق، قلت إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك، قلت لنكتة فيه وهي أن كثيرا كأنه يقول لعزة امتحني نطف محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني بالإساءة أو الإحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كلبي أو محسنة. ولذلك يقول كثير عزة أسيئي لنا أو أحسني لا ملومة. واضح. وفي معناه قول القائل أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغفك في الود. طبعا درجة من الأخوة يعني نادرة. يقول يعني أخوك الذي إن أخوك الحقيقي الذي إن أسأت إليه أحسن إليك حتى لو قمت تضربه بالسيف لا يجدك غفا في المودة أو لا يستغفك يعني من الغف والخيانة. ولو جئته تطلب أن تقطع يده لبادر إليك فرقا من الرد عليه. لبادر هو لذلك خوفا من أن يؤذيك بأن يعتذر لك أو يمنعك من ذلك ويردك عنه. يقول أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغشك في الود ولو جئت تبغي كفه لتبينها لبادر إشفاقا عليك من الرد يرى أنه في الود وان مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهد. مع كل هذا يرى أن هذا الود هو مقصر فيه. نعم. كذلك المعنى هنا أنفقوا وانتظروا أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. هذا المعنى قل أنفقوا يعني أنفقوا وانتظروا انظروا هل يتقبل منكم واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم وانظر هل سرق خلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا في كلا الحالتين لن يغفر الله له. كذلك هنا أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى جمع كسلان يعني متساخلين إذ لا يرجون على فعلها ثوابا لأن الرغبة والرهبة بتكون هي القوة الدافعة للعمل. واضح. فهم ليس عندهم لا خوف ولا رجاء. واضح. لا رجاء ثواب فذلك يقومون متكسلين فقط تحت ضغط السيف والسلطان فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عقاب لأنهم مكذبون ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله مغرما وتركه مغنما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتلي به وجهه رواه النسائي عن أبي أمامة. وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين وما لهم في الآخرة من العذاب المهين وعدم قبول نفقاتهم تأثر لبيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. هم يعني يدخلون بالمال لحرصهم على الدنيا وهم يتمتعون بهذه الدنيا ويعني يظنون أن هذا من الكياسة ومن الذكاء أنهم يعني يتنعمون بهذه الدنيا بهذه الطريقة. فبين تعالى وجل تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسار لجلبه آفات الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يعني هذا هو الواقع. عامة المفتونين بالكفار إنما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب أي شيء آخر. عامة الذين يفتنون بالكفار أغلب أسباب الفتنة تكون إيه الفتنة بالدنيا بما معه من مال من قوة من يعني انطلاق في الأرض أو غير ذلك من يعني أعراض الدنيا. لكن هل هناك من يفتن بهم لأنهم أطوع عن الله لأنهم موحدون لله أو لأنهم ملتزمون بالإسلام؟ كلا. فينبغي أن تصحح المقاييس والمفاهيم في النظرة لهؤلاء الأراذل من أعداء الدين وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ لأن ما هم فيه من النعمة أو من المال والأولاد هو إنما هو استدراج لهم كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي بسبب ما يكابدون لجمعها يتعبون في تحصيل المال ثم يتعبون ويكدون في حفظها فيتعذبون بتحصيل المال ويتعبدون به حمايته ويرون فيها من الشدائد والمصائب ما الله به عليم. انما يريد الله ليعذبهم. قيل لا اللام هنا زائدة يعني انما يريد الله يعذبهم. وقيل المفعول محذوف يعني ان هذه تعليلية. انما يريد الله اعطاءهم ليعذبهم. انما يريد الله اعطاءهم لايه؟ ليعذبهم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يراد ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد. عذب به ولا بد. قال تعالى يعذبهم. وفعلا لو اخذنا نتحدث في تعذيب فقط في جزئية حتى من هذه الآية تعذب الكافر لأولاده. لو تأملتم أحوال الكفار في بلادهم وكيف أن أغلب أولاد الكفار يعذبون بأولادهم أشد العذاب قد يصل إلى القتل والعقوق الذي لا عقوق بعد وصار هذا الأمر يعني متوارثا. وهؤلاء يسددون دينا سابقا. هؤلاء الآباء من قبل عقوا يعني آباءهم واضح. فيعذبون فعلا بأولادهم أشد أنواع العذاب. وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني فيموتوا كافرين لاهين بالتمتع بالدنيا عن النظر في العاقبة فيكون ذلك استدراجا لهم كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أصل كلمة الزهوق هو الخروج بصعوبة. الزهوق الخروج بصعوبة هذا معنى. وتزهق أنفسهم تخرج روحهم يعذبون أثناء خروجها كما هو معروف في الحديث. وهم كافرون. وهذه أكبر مصيبة أن يموت إنسان على الكفر والعياذ بالله. لو مات على الكفر انتهى كل شيء فيخلد في جهنم أبد الأبد لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله يعني المنافقين إنهم لمنكم. إنهم لمنكم في الدين ليدفعوا بدلالة اليمين دلائل النفاق. ليدفعوا بدلالة اليمين اليمين المفروض يدل على الصدق دلائل النفاق الظاهرة منهم كالتخلف والاستئذان. وما هم منكم. ما هم منكم في ذلك لأنهم كاذبون ولكنهم قوم يفرقون. إنما يحلفون لكم لأنهم يخافون القتل ويخافون ما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام سخية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة. ثم أشار إلى سبب الخوف. إيه سبب الخوف؟ أزمة المساكن. خايفين تضيع عليهم المساكن التي يعيشون يعني فيها فيما بينكم. يقول ثم أشار إلى سبب الخوف وهو اضطرارهم إلى مساكنهم مع ضعفهم. ضعفهم واضطرارهم وحاجاتهم من المساكن التي يعيشون فيها إيه بينكم. لكن لو وجدوا بديلا حتى لو في البحور والمغارات لهربوا وفروا إلى هذه الإيه هذه الأماكن. يقول تعالى مبينا سبب خوفهم قال ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخرا لولوا إليه وهم يجمحون. من شدة البغض للإسلام وأهله لكن هم مضطرون كما من باب ايه يعني ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. نعم. يقول لو يجدون ملجأ يعني لو يجدون حصنا يلتجئون اليه او مغارات يعني جيرانا في الجبال يسكن كل واحد منهم غارة او مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو السرب في الارض لولوا اليه لاقبلوا نحوه وهم يجمحون أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء كالفرس الجموح أي النفور الذي لا يرده لجان. أي لو وجدوا شيئا من هذه الأمثلة التي هي منفور عنها مستنكرة لأتوه لشدة خوفهم وتراهتهم للمسلمين وغمهم بعز الإسلام ونصر أهله. أنهم إذا عاشوا فصل المسلمين يرون عزة الإسلام ينالهم غم وهم. يرون نصرة أهل الإسلام تركبهم الهموم والاكتئاب ويعنوهم البأس فهم في حالة من النفور والكراهية والخوف لا يجعلهم يصبرون عن الإقامة سواء اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيها. لكن لو وجدوا ملجأ حتى مع في أماكن سيئة لغاية هذه الأماكن التي هي مستنكرة ومنكرة لفضلوها على الإقامة بينهم لكنهم لا يجدون. واضح. قبل التعبير كلمة لولوا إليه وهم يذبحون يكشف ما في قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهل الإسلام. وعلى العكس تماما الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين كيف أنهم لما أمنوا ولا في سلطان يرضعهم ولا شريعة تؤدبهم انطلقوا يعني كالجرذان المسعورة بهذا العدوان والصيان على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام يعني صباحا مساء. حتى إن يعني جرثومة مثل نصر أبو زيد المرتد الملحد الذي يسب الله ويسب الرسول عليه السلام ويفعل في القرآن الكريم ومع ذلك يجد من هؤلاء المجرمين من يقول أين حرية الفكر وأين حرية الاعتقاد. والله ما هي حرية الفكر إنما هي يبدل حرية الكفر حرية الكفر أين فإلى الله المشتكى مما وصلنا إليه. لو يجدون الكفر كيف كان ضعف المنافقين في عهد النبوة يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمذك في الصدقات يلمذك يعني يعيبك في الصدقات يعني في قسمة الصدقات يلمذون الرسول ويعيبوه بأنه والعياذ بالله وحاشاه غير عادل والعياذ بالله. ثم بين في الصدقات يعني إيه في قسمتها في قسمة الصدقات ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له ليس لهم حريصون فعلا على العدل لكن لأنهم حريصون على مقام الدنيا وليس خلقا منهم على العدل. لذلك يقول تعالى ومنهم من يلمذك في الصدقات من يعيبك في قسمة الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطوا منها يعني القدر الذي يريدون رضوا قالوا هذا عدل هذا عدل وإن لم يعطوا منها القدر الذي يطلبون إذا هم يسخطون فيجعلونه غير عدل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني كفانا فضله وما قسمه لنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني بعد هذا إن كنا نؤمن المزيد فسوف يؤتينا الله من فضله حسب ما نرجو ونؤمن إنا إلى الله راغبون يعني راجون أن يغنمنا ويخولنا فضله. اطمعوا في فضل الله فيما يأتي والجواب محذوف بناء على ظهوره يعني لو أنهم فعلوا ذلك ولو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني فيما يستقبل لكان خيرا لهم. أين روى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا أتاه ذو الخويصرة رجل من بني سليم فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني والمراد بذلك الخوارج. وهذا الرجل فعلا هو أصل الخوارج وتحقق خروج هؤلاء الخوارج مع بهذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع اجتهادهم في العبادة حتى إن أحدكم لا يحفر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يجارون عليه ولا يرقع إلى الله سبحانه وتعالى لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا آخر هذا الربع. ونحن الآن يعني اقتربنا تقريبا من منتصف سورة التوبة فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نراجع من تفسير الجلالين الجزء الذي مضى من سورة التوبة والأسبوع الذي بعده يكون الامتحان فيه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.